أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في كون التخيير في المسألة الأصولية، هل هو التخيير استمراريا أو بدويا؟ هناك رأيان في المقام. رأي يقول بدوي يعني ابتدائي، فإذا اختار أحد الخبرين المتعارضين فلا يجوز له بعد ذلك أن يعدل إلى الرواية الأخرى. رأي آخر كما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن التخيير استمراري، فإذا اختار أحد الحديثين في وقت من الأوقات فيجوز له حينئذ ماذا؟ أن يعدل ويختار الحديث الآخر مرة ثانية. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ ما هو الأنصاف؟ أما من استدل على التخيير الاستمراري أنه مستمر كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، يعني هناك عدة أدلة في الواقع. الدليل الأول، هناك دليلان رئيسيان له. الدليل الأول قالوا إطلاقات أدلة التخيير الوارد في المسألة بناء على القول بذلك بالتخيير، فهو موسع عليك أو بأي ما أخذت من باب التسليم. فيقول إطلاق الأدلة تشمل فيما لو اختار أحد الحديثين، تشمله. يعني أنت مخير سواء كنت اخترت أحد الحديثين أو لم تختر، فأنت مخير، موسع عليك، أنت موسع عليك سواء كنت عملت بأحد الحديثين وتركت الآخر أم لم تعمل، أنت دائما موسع عليك. هذا الدليل الأول. قال الدليل الأول هو الإطلاقات، فتشمل مورد ما لو أخذ بأحد الحديثين تشمله. والجواب إنصافا، يعني لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة التخيير الوارد في المقام، لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن ذلك؟ أولا قالوا، يعني هناك إشكالات. الإشكال الأول، التخيير، ما معنى التخيير؟ لما تقول أنا من أول الأمر أحدهما حجي تخييرا أحد خبرين، الأدلة دلت على ذلك أن أحدهما حجي تخييرا. ما معنى أن أحدهما حجي تخييرا؟ ما معناه؟ معناه أن المولى أوكل أمر تعيين إحدى الحجتين أو أحد الخبرين، أوكله إلى المكلف للعام. أنت إذا اخترت أحدهما هو الحجة الفعلية في الحقيقة. هذا معنى. لما تقول أنا مخير، ما معنى أنا مخير؟ يعني أنا إذا أخذت بهذا الحديث هو الحجة الفعلية، وإذا أخذت بهذا الحديث هو الحجة الفعلية. هذا معناه التخيير، معناه أن الشارع أوكل أمر تعيين الحجة الفعلية، يعني الأخذ بأحد الحديثين أوكله إليه. هذا معنى التخيير. أنا الآن لما أخذت بأحدهما خلصت. أنا الآن عندي حجة فعلية وهذا الحديث، وأفتيت على طبقه، أفتيت على طبقه، وقلت أن الحكم الواقعي لي ولمقلدين مثلا هو مضمون هذا الخبر. هذا معناه. ما معنى الحجة؟ الخبر، الحجة، الأمارة، يعني هي طريق إلى الواقع. يعني هي محرج للواقع. هذا معناه مولانا. فأنا الآن لما أخذت بأحدهما وقلت هذا الحديث أنا عندي، وأفتيت على طبقه وقلت هذا الحديث ما تضمنه من الحكم، هو حكم الله الواقعي لي ولمقلدين. هذا معناه هكذا مولانا. الفقيه لما يفتي هكذا يفتي، يقول مضمون هذا الخبر متعلق مثلا هو حكم في هذه الواقع، حكم وحكم يعني من يقدر لي. فإذا بعد الأخذ بأحدهما لا ينطبق عنوان تخيير الوارث في المقام، يعني التخيير في الحجة. التخيير في الحجة معناه هكذا، أنا بعد ما أخذت شيء أنا مخير. أما أنا الآن لما أخذت هذا الحديث وصار فعلا وماذا حج في حقي، فأنا الآن وهذا محرز الواقع عندي. طيب وين بعد؟ أنا لست متحير، ما عندي شيء. وين التحير بعد؟ حتتخير أنا أخذت وخلص وهذا حج فعلي عندي. هذا واحد. إذا الإطلاقات لا تشمل الأدلة، الإطلاقات يعني إطلاقات أدلة تخير لا تشمل ما لو أخذ بأحد الحديثين. أوكل إلى تعيين الحجة. صحيح صحيح صحيح. باب التسليم. هو التسليم لا والله اسمحوا لي شيخنا، الأمارة أليس هي طريق للواقع؟ شو أليس محرج للواقع؟ هي والفرض هي أمارة الأصل، ما هي الآن أمارة، لا زالت أمارة. فإذا الأمارة كاشفة عن الواقع، إنما كشف ناقص. فإذا هذا حكم الله الواقع في حقه، ولو كان من باب التسليم صحيح، لكن لا تنسلخ عن كونها كاشفة عن الواقع، لا زالت هي أمارة وطريق ومضمون حكم واقع. خلاص. لا شيخنا، بناء على القول بالتصويت نقول الأمارة إما سببية أو طريقية. نحن اخترنا أنها طريقية كما مظهر الشائع عندنا، الأمارة طريق، فلا لا يوجد فيها تصويت. تصويت يأتي على القول بالسببية شيخنا، القول بالسببية مع أن التصويت على الأطلاق وهي كاشفة وهي حجة فعلية في حقي، وهذا حكم الله حجة علي. معذر فقط، تعذر شيخنا. أجبنا عنه، لا ذاك أجبنا عنه في أصل جعل الحجية لخبر واحد، أنه خبر واحد قد يخطئ الواقع وقد يفوت علينا مصلحة وقد يدخلنا في المفسدة. قلنا أجبنا عنه، التسهيل في الواقع تعوض هذا شيء، لكن لا نقتنع بالتصويب هذا. والتسهيل حكمة شعب الحجية شهنة فقط، حكمة. أما مضمون الخبر هو حكم واقع، يعني مثل أحد الحديثين لما قال لي هذا واجب أو حرام، مضمون حكم واقع لازم أتبعه أنا، وبما أنني أخذت به هو حج علي. أنا الآن في هذه الصورة تكليف الواقع ما تضمنه الخبر، كل ما هنالك كنت مخير هذا أو ذاك، لما اخترت أصبح هذا. هذا هو يرتفع التخير والتحير. نعم طيب. تخيير موضوع التحير إذا لم يكن تحير لا معنى للتخيير بعد وهكذا هناك ولا فرق من هذه الجهة لا فرق بالنتيجة الآن أنا غير متحير بالنتيجة الآن أنا لما أخذت أحد الحكمين أصبح هذا حكم الواقع وإن كان قد يكون لسان الدين يختلف لكن في الواقع أنا الآن لما المولى يقول أنت مخير ما معنى مخير يعني ما عندي حجة فعلية هذا معناه يعني أنا مخير في انتقاء هذه الحجة وهذه الحجة يعني بعبارة أخرى قبل الأخذ بأحدهما عندي حجة شأنية عبر عنها حجة اقتضائية لكل من واحد لما أخذت به وأتيت على طبقي أصبح حجة فعلية وهذا المراد منه وبناء عليه لم أعمل التخيير بعد بناء على ذلك هذا جواب جواب آخر لعله أقوى وهو جواب آخر نقول الإطلاقات هنا لا تأتي ليش لا تأتي أولا معنى الإطلاقات يعني إذا كان المراد كل منهما حج في حقي يعني هذا الخبر حج وهذا الخبر حج كل منهما لا يمكن ليش لا يمكن لأن أدلة الحجية لا تشمل الخبرين المتعارضين في آن واحد لا يمكن أصلا لا يمكن المولى أن يقول لي هذا الواجب خبر على الوجوب هو حجي في حق الآن وللزع على الحرم هو حجي يعني في آن واحد يعني في عرض واحد لا يمكن ليش لا يمكن؟ لأن التعبد بالمتناقضين بالضبين طيب إطلاقات أدلة الحجي أولا لا تشمل كل منهما في عرض واحد ولا تشمل أحدهما المعين دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح لا يمكن لك أن تقول أدلة الحجية تشمل هذا الخبر المتعارض دون ذاك ليش؟ دون ذاك ترجيح بلا مرجح أحدهما لا بعينه نحن أشكلنا سابقا لا بعين لا معنى له ولا أثر له من هنا إطلاقات أدلة الحجية لا تشمل كل منهما وهذا جواب آخر هذا نسفه نعم في أول الأمر إذا إطلاقات أدلة التخيير لا يمكن التمسك بها للقول بأن التخيير استمراري لا هل عندكم دليل آخر؟ صاحب الصفة يقول عندي دليل قوي وهذا لابد منه وهو قال الأستصحاب ما هو؟ الاستصحاب كيف الاستصحاب؟ نشوف الاستصحاب قالوا أنا قبل أن آخذ بأحد الحجتين كنت مخير صحيح الآن أنا أخذ بأحد الحجتين لما أخذ بأحد الحجتين يعني أحد الخبرين لما أخذ بأحد الخبرين الآن أشك بعد أن أخذ بهما أول أمر أخذت وعملت وأفيت أشك هل لا زلت أستطيع أن أخذ بالخبر الآخر يعني أنا لما أخذت بأحد الخبر أنا كنت مخير أنا كنت مخير لما أخذت بأحد الخبرين بعد أن أخذت بأحدهما هل لا زلت كذلك أستطيع أن أنتقل إلى الحديث الآخر يعني هل لا زلت مخيرا يعني التخيير في حقي هل لا زال باقي أولا الأمر كان باقي كان موجود التخيير وكان موجود لما أخذ بأحدهما وكان موجود التخيير لا زال باقي التخيير أو لا باقي أو لا نستصعب بقى هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله والجماعة من الأعلى الآن شيء اصبر علينا شيء طيب هذا هو دليل الثاني للقول بالاستمرارية هذا الدليل الثاني الاستصحاب يبدو عليه عدة إشكالات عدة إشكالات الإشكال الأول إشكال مبنائي نحن على مبنانا من الاستصحاب الأحكام الكلية لأن التخيير كان ثابت قبل الأخذ، فهل يشمل ما بعد الأخذ بعد الخبرين أو لا يشمل الحكم؟ هل يشمل أو لا يشمل؟ فالشك في السعة والضيق، والشك في السعة والضيق هو الحكم كله. عارف هكذا يحصل، والاستصحاب المجعول معلش على الجعل يتعارضان بسقطان. طيب، فإذا الإشكال الأول أن هذا من باب استصحاب الحكم الكلي، واستصحاب الحكم الكلي قد عرفت الإشكال هذا واحد. ودائما هكذا سيدنا، ودائما رجعت الآخر مثل براءة، لا شوف لحظة آخر، لا التخيير ساقط لأنه أدلة التخيير لا تشمله. بناء على أدلة التخيير، بناء على أنه الحمد لله نتكلم بعد شيء بعد ما خلصنا، إنه إذا لم يتم الاستصحاب ماذا لا يأتي بعد ما خلصنا. طيب، فإذا الإشكال الأول على الاستصحاب أنه من باب الشبهات الحكمية، ورجال الاستصحاب في الشبهة الحكمية ماذا لا يجوز. الإشكال الثاني على هذا الاستصحاب، الإشكال الثاني أن موضوعه تغير، موضوعه غير باقي. ليش؟ لأن موضوع الاستصحاب ما هو؟ موضوعه أنا بعد ما أخذت، يعني ما عندي حجة، أنا كنت من الأول أمر مخير، ما معناه؟ معناه أن الشارع أوكل أمر تعيين الحجة إلى المكلف. يعني أنا ما كان بيدي حجة فعلية، أنا لما كنت مختار ما كان بيدي، يعني بعبارة أخرى أنا لما كنت مختار ما كان عندي حجة بعد. وقبل الأخذ طبعا، الآن مختار يعني بعد ما أخذ بالحجة، أنا لما كنت مختارا في أيهما ما عندي حجة بعد، أنا باختياري جعلت الحجة، أنا باختياري لأحد الخبرين أصبحت الحجة الفعلية موجودة، قبل اختياري لأحد الخبرين، قبل الأخذ بأحدهما الحجة الفعلية ما عندي، وكنت مخير أنا بعد أن أخذ بأحدهما وأثيت على طبقه وقلت إن مضمونه هو الحكم الواقعي في حقي، فمعناه ماذا؟ معناه أنا الآن ولا التخيير عندي. التخيير معناه يعني حقيقة يصدر قبل الأخذ بأحد الخبرين، يسمى التخيير. بعد الأخذ الآن أنا عندي حجة فعلية، عندي حجة فعلية، وبعبارة أخرى أنا لا يصدق علي أنني مخير. موضوع التخيير انتفى، يعني موضوع الاستصحاب. نحن ننقح ما معنى التخيير، نحن ننقح معناه شيخنا، نقحنا معناه. التخيير هو عبارة عن عدم الأخذ، يعني قبل الأخذ بعد الحجة، هذا يسمى تخيير مخير. تقول شيخي أنت مخير بأيهما، ما معناه؟ أنا بعد ما أخذ شيء هذا معنى مخير. تقول شيخي أنا مخير بين أن تسلك هذا الطريق أو ذاك، أنا بعد ما سلكت. أما لما سلكت بدون شيء أنا مخير، بعد أنا مشيت قطعت مسافة. وهذا معنى، ما نحن نشرح معنى التخيير شيخنا. ايه نعم نشرح معنى التخيير. انت تقول انت مخير بايهما اخذت، ما معناه؟ انا بعد ما اخذت شيء. معنى مخير يعني استطيع ان اخذ اما هذا واما هذا، هذا معنى التخيير. انا الان اخذت وقفت على طبقي وقلت ان يجب ان اصلي ركعتين وعملنا به. والكلام هنا والكلام هكذا شيخنا. فإذا موضوع الاستصحاب غير موجود. اسمعوا شوي، موضوع الاستصحاب غير موجود، وبناء عليه فكيف تستصحب حينئذ التخيير؟ لا يمكن الاستصحاب بناء على هذا التفسير للتخيير. ثالثا استصحاب التخيير معارض باستصحاب الحجة الفعلية، بناء على الاستصحاب التخيير جائز، يعني لو سلمنا استصحاب التخير وما أشكلنا أنه من باب الشبهة، من باب استصحاب الحكم كلي، وأن موضوعه غير موجود، مع غض النظر عن هذه الإشكالات، نقول الاستصحاب معارض استصحاب الحجة الفعلية. أنا الآن لما اخترت هذا الحديث، يعني هو الحجة الفعلية، وأنا كنت على يقين أن هذا هو الحجة الفعلية في حقي، فأشوف هل لا زالت هذه الحجة الفعلية باقية أو غير باقية؟ باقية أستصحب بطلع. هذا إشكال ثالث على الاستصحاب. أستصحب بقاءها، لما أستصحب بقاءها فحينئذ ماذا يتعارض مع استصحاب الحجة التخيرية؟ مع التخير يتعارض، يتساقط بناء على جريان الاستصحاب التخير. والله مش نشوف تصفر علينا سيدنا، ما عاد تصفر علي سيدنا، انا جاي اطلب لابد ان انتهي منه. طيب هناك ايضا اشكال اخر، قد يقال اشكال اخر، وهو اصلا استصحاب الحج الفعلي حاكم على استصحاب التخير. استصحاب الحج الفعلي حاكم على استصحاب التخير، لا انهما يتعارضان يتساقطان، لا حاكم عليه. ليش حاكم عليه؟ لماذا؟ قالوا حاكم عليه باعتبار ان استصحاب التخير ما معناه؟ انه لو اخذت بهذا المعنى التخير، يعني عبارة أخرى، التخيير معناه إذا أخذت بهذا يصبح حجة في حقي، يعني إذا أخذت بهذا الحديث هو الحجة في حقي، وهذا معناه التخيير. ما معناه؟ أنه إذا أخذت بهذا يصبح حجة في حقك، أليس كذلك؟ وهذا معناه، يعني قبل الأخذ لا يوجد حجة عندي. ما عندي، يعني لا نعبر عن الشمامية، إنما تعليق معلق على الأخذ. التعبير الصحيح، التعبير الصحيح استصحاب تعليقي، يعني معلق على الأخذ، معلق على الأخذ، يعني إذا أخذ هو حجة، فقبل الأخذ هو ليس بحجة. والاستصحاب التعليقي إشكالنا عليه معروف، فيكون استصحاب الحجة الفعلي هو الحاكم. فإذا لا تخير عندنا بناء على استصحاب الحجة الفعلي. أما إذا سقط الاستصحاب مع الاستصحاب، هل نرجع إلى التخيير أم لا؟ تقول هكذا. أي بيان التعليقي، نقول أنا لو أخذت بهذا لكان هو الحجة في حقي، لو أخذت، هو كلام هكذا، والآن هو كما كان. يعني أنا أولا أقول لو أخذت هو الحجة، لو أخذت هو الحج، أشوف هل لا زال حج لو أخذ به فأستصحبه. يعني لو أخذت هذا الحديث لكان حج في حقي، بعد أن أخذت الحديث الآخر، بعد أن أخذ به، هل نستصحب أنه لو أخذت لكان حج أو لا نستصحبه؟ عبارة ثالثة، مثلا هذا الحديث دل على الوجوب، والآن ليس حجي في حقي، حجي قبل الأخذ، لو أخذت به لكان حجي. أنا الآن أخذت به، هل لازال حجي موجودة؟ لو أخذت به الحكم السابق التعليق، هل التعليق، نقول استصحاب التعليق لا يأتي، فضلا عن أنه من باب استصحاب الحكم كله، الحكم التعليقي، قلنا سابقا هو استصحاب الحكم كله، الحكم التعليقي. على العموم، على العموم، إذا أخذهما اثنين معا يأتي هذا الاختطاف. يقال يعني أخذ يلزم منه العلم بمخالفة الواقع إذا أخذ الكل منهما. هذا إشكال سوف نذكره، إشكال سوف نذكره على من التزم بالتخيير. من قال بالتخيير يشكل عليه. نحن لدينا الآن نستصحب، نذكر أدلة من قال بالتخيير. أما الآن الإشكالات عليه، عندنا بعض الأدلة تقول لا يمكن التخيير. احنا الان في صدد بيان من ذا التخيير انه يعني استمراري، التخيير استمراري. الجماعه قالوا لا يمكن التخيير استمراري، نذكره ان شاء الله شيخ، نذكره ان شاء الله. يعني هل يجوز له ان يترك الحجه تقصد؟ نحن نقول نستصحب بقاء الحجيه. ايه نستصحب بقاء الحجيه. ليس له ان يترك الحجيه، هذا صحيح اشكال وارد. ايه هم جملتها صار حقي حقي حجي. يعني انا هل استطيع ان اعرض عن الحجيه؟ قد يقول بعضهم اذا انت عندك حجيه تخييريه من اول الامر، ما المانع؟ ويرجع هو هكذا الكلام يقول ما المانع من فرض ان ذاك حج مخير بينهما. لكن نحن استصحبنا بقاء الحجيه، استصحبنا بقاءها الى هنا، يعني بناء على هذا الاستصحاب. ليس له يحتاج الى دليل. ها بالاستصحاب ليس له، نعم بالاستصحاب. قبل الاستصحاب يقول له انا مخير، لكن بعد ان استصحبنا البقاء بقاء الحجيه ليس له حينئذ بالاستصحاب، نعم بناء على جواز الاستصحاب. فإذا أصبحت الخلاصة بناء على جريان الاستصحاب، بناء على أنه هو غض النظر عن أنه من باب الاستصحاب الحكم الكلي، فنستصحب التخيير، نستصحب الاستمرار. استمرار يعني أنت لازلت مستمرا في التخيير، هذا بناء على جريان. أما إذا لم يجد الاستصحاب، ما في الاستصحاب، استصحاب التخيير باعتبار انه يتعامل مع صراع عدم الجعل. استصحاب المجعول معارض استصحاب عدم الجعل، يعني ما يمكن استصحاب ماذا؟ التخيير الاستمراري لا يمكن استصحابه، وما عندنا اطلاقات فيكون بدوي، فلا بد ان نذهب الى انه ماذا؟ التخيير بدوي مع الاستمراري. بناء على ذلك يصبح التخيير بدوي اذا سقط الاستصحاب على الاستمرارية، وسقطت الإطلاقات على الاستمرارية. ما عندنا حل آخر إلا الابتدائي، يعني تخيير ابتدائي، يعني التخيير الاستمراري يكون باطل. فالصحيح يكون ماذا؟ تخيير الابتدائي، يعني بدوا هو مخير فقط، يعني بعد أن اختار لا يحق له ماذا؟ أن يختار الحديث الآخر. هذا بالنتيجة مرجعه إذا سقط، إذا سقط استصحاب المجعول مع أصحاب عدم الجعل، ليس بالنتيجة مرجعه إلى التخيير الاستمراري. تخيير تخيير قطعا، لكن تخيير بدوي ليس استمراري. أنا مخير بدوا فقط، أما بعد أن اخترت لا يحق لي أن أعدل إلى الحديث الآخر. هو الابتدائي، هو الابتدائي. معنى الفرض أنه أنا مخير، لكن هل تخيير ابتدائي أو استمراري؟ فإذا بطل الاستمراري ماذا يثبت؟ ابتدائي، ده واضح بعد. إيه نحن لا نقول بالاستصحاب، نحن لا نذهب إلى الاستصحاب عندنا غير صحيح، لكن نحن مرتاحون. ليش؟ أصل التخيير عندنا باطل. لا تخيير ما عندنا، نحن بلا التساقط، نحن بلا التساقط. نعم. لا يبطل الاستمراري، منذ البدو سيدنا يبطل الاستمراري، يعني انا لست مستمرا في التخيير. هذا معناه انا اذا اخترت اولا او فقط، هذا معناه بلا اشكال. طيب الان طبعا نحن هذا المطلب من اساسه بطل. ليش؟ نحن ذهبنا اذا فقدت المرجحات الى وين ذهبنا؟ الى التساقط. لا انه تخيير بدوي ولا تخيير استمراري، اصل التخيير ما عندنا. يعني سالبي بانتفاء، انا اتكلم على مشرب القوم، يعني من ذهب الى انه مخير بينهما، هل التخيير بدوي او استمراري؟ والا نحن في غنى عن هذا البحث. طيب الى هنا ثبت بطلان التخيير الاستمراري. قد يقول قائل، يقول لا سبحان من يحيي العظام وهي رميم، أنا أستطيع أن أبين أن التخيير البدوي عفوا التخيير الاستمراري نعم هناك دليل بعد على بطلان التخيير الاستمراري. التخيير الاستمراري فيه إشكال آخر. نعم احنا كنا كان يعني إشكال عليه، كنا نتكلم عن أدلته، الآن نتكلم عن إشكالات عليه. قالوا التخيير الاستمراري أيضا فيه إشكالات، فضلا عن أن دليله باطل، فضلا عن أن الدليل غير صحيح، عليه إشكالات. من جملة الإشكالات هذا الإشكال. طبعا بعضهم ادعى الإجماع أيضا على أنه لا تخيير استمراري، لكن الإجماعات عندنا حالها يعني معروف الإجماعات. الإشكال على القول بالاستمرارية، قالوا إذا الفقيه أخذ بأحد الدليلين وأفسه على طبقه، يعني مثلا عنده أدلة أنه ركعتين أو أربع ركعات مخير، أخذ بالركعتين أفسه، ثم بعد ذلك أخذ بالدليل الآخر أربع ركعات وأفسه، وعمل المكلف هو عمل نفسه أيضا فقيه، كل فقيه عن مؤله فقط يأمرنا في الصلاة صلى الله عليه وسلم لأنه صلي. طيب هنا يصير عنده علم إجمالي، إحدى الصلاتين ما أما الواقع في حقه هو التمام أو القصر، الله واحد اثنين، يعني لا يمكن يكون كل الواقع واحد اثنين واقع، إما صلاة القصر إما صلاة التمام، وهذا هو الواقع، فإحدى الصلاتين ماذا؟ باطل. وإحدى الباطل هذا منين نشأ؟ من القول بالتخيير الاستمراري. بل أكثر من ذلك، في صلاة واحدة صلاة الظهرين أفتى صلاة الظهر الفقيه، جماعة ذهبوا مع الفقيه إلى الزيارة، قال شيخنا ما هو رأيكم الشريف في الأماكن الأربعة؟ قال نحن اخترنا القصر. القصر شيخنا؟ قال نعم. صلوا القصر، صلوا القصر. قال نصلي صلاة العصر تمام على مخير؟ لا زلت مخير، لأن مخير اخترت الآن أربع ركعات. نعم اختار الأربع ركعات، أولا الظهر صار اختارها ماذا؟ ركعتين، ثم عدل باعتبار أنه مستمر في التخير، مستمر في التخير، قال لا أنا اخترت الآن أربع ركعات. هنا صلاة العصر أربع ركعات فاسدة على كل حال تصبح. ليش فاسدة على كل حال؟ أنا أقول لك ليش فاسدة، لأن إذا كانت صلاة الظهر فاسدة فصلاة العصر مترتبة عليها إذا فاسدة، يعني لا يخلو إما الفساد في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. إن كانت صلاة الظهر فاسدة ففسرت العصر للإخلال بالترتيب بينهما، لأنه إذا صلى أربع ركعات ويا ركعتين أو ركعتين أو أربع ركعات فحتما صلاة العصر فاسدة. فإذا كانت صلاة الظهر فاسدة فصلاة العصر على جميع الأحوال فاسدة، لأنها مترتبة على صحة الظهر، وإن كانت صلاة العصر هي الفاسدة دون صلاة الظهر فهي فاسدة، فإذا صلاة العصر فاسدة على كل تقدير، يعني عندك علم تفصيلي لفساد صلاة العصر. هذا يشبه جدا ما قلناه في الحج، في الطواف إذا أتى بطواف، أتى بطواف الحج وطواف النساء وعلم ببطلان أحدهما، إما بطلان الحج إما بطلان طواف الحج أو طواف النساء، فقلنا هناك طواف النساء باطل على كل حد. ليش؟ لأن إما البطلان في طواف الحاج فيبطل طواف النساء مترتب على صحة طواف الحاج، وأما البطلان في طواف النساء فهو باطل. لا في الواقع، لو قلنا في الواقع هو أربع ركعات ليس ركعتين، لو قلنا صلاة الظهر فاسدة في الواقع هي أربع ركعات، فصلاة العصر فاسدة يوم تلبي صلاة الظهر، وليس صلاة الظهر فاسدة بناء على أنه مترتب عليه. بناء على ذلك نحن اخترنا الترتيب بينهما ذكري. إيه نعم الترتيب ذكري، نحن قلنا كيف ذكري؟ يعني يعني انا انما صحة العصر متوقفة على صحة الدور في حال العلم فقط، اما في حال الجهل والاعتقاد لا يمكن ان تكون صلاة العصر ولو كانت صلاة الظهر فاسدة. اقول بناء على الترتيب بينهما ان صلاة العصر صحتها مطلقا متوقفة على صلاة صحة صلاة الظهر، بناء على ذلك حتى صلاة العصر تكون فاسدة إذا كانت صلاة الظهر فاسدة. أخي يا سيدنا، الفرض في الواقع 4 ركعات، كيف تكون صحيحة؟ أقول الفرض، أنا فرض ما 4 ركعات، أنت صليت ركعتين، نقصت ركعتين منها، كيف تكون صحيحة يا سيدنا؟ نعم صحيحة في الظاهر، لأنه لم ينكشف الخلاف. صحيح صحيح بلا إشكال. بما أنه لم ينكشف الخلاف أنا مأمور بالظاهر. أقول الآن لو فرضنا أن الواقع هي 4 ركعات ستكون باطلة، فإذا كانت باطلة فصلاة العصر باطلة مترتبة عليها، هذا إذا كان الفساد في صلاة الظهر، أما إذا كان الفساد في صلاة العصر فهي باطلة. افرض كان الواقع ركعتين وصلى 4 ركعات فتكون صلاة العصر، إذا صلاة العصر فاسدة على كل حال. لا، ذاك تخير في الحكم الفرعي حينئذ. صحيح سيدنا، انا كلامي التخير في المساله الاصوليه، اما هذا التخير في المساله الفرعيه بلا اشكال صحيح. كما انا مخير للمكلف، مخير بين كفارات او بين كفر تمام، اذا جعلناها مساله فقهيه، اللي مره يدفع لما يفطر، مره يكفر يطعم 60 مسكينا، مره يصوم بلا اشكال، لان هذا حكم واقعي سيدنا، حكم فرعي. والقصر والتمام ممكن ناخذها حكم فرعي، ممكن ناخذها حكم اصولي، يعني تخيير، مره نجعله تخيير بالمساله الاصولي اذا ارجعنا الى الحجه، ومره نجعله تخيير في المساله الفرعيه، يكون هذا صحيح سيدنا. في الواقع انا حكمي مره تنتين مره صحيح بلا اشكال، لكن يعود الى التخيير في المساله الفرعيه، ونحن كلامنا التخيير في المساله اصوليه، يعني التخيير بين الحجتين، هذه الحجه او تلك الحجه. بالحجية لا يمكن شيخنا، ما معنى التخيير في الواقع؟ يعني اسمحوا لي، أنا عندي رواية دلت على الوجوب ورواية دلت على الحرام، فأنا مخير بين الوجوب والحرام، كيف يكون كاشفي عن وجوب الحرام؟ هو الحال حلو طبعا. أقول كيف تكشف عن الوجوب الحرام؟ كيف؟ لا يؤخذ، والكلام هنا الجامع لا شيء من معنى التخيير عن الجامع، يعني الجامع لما تقول تخيير ما معنى التخيير؟ يعني الحجي والجامع. إذا لا يمكن، كيف يجعل الحجي للجامع بين الوجوب والحرام كاشف عنهما؟ هذا قلنا لا يمكن شيخنا، لا يمكن أصلا أن يجعل الحجي للجامع بين الوجوب والحرام وكاشف عن وجوب الحرام حجي، لا يمكن. على كل حال فأشكر بهذا الإشكال، قالوا يلزم ماذا؟ يلزم العلم ببطلان إحنا الشرطين. الجواب عنه طبعا هذا إذا أخذناه من جهة التخير في المسألة الأصولية، أما إذا أخذناه التخير في المسألة الفرعية لا هو ممكن بالإشكال صحيح، لأنه الحكم الواقعي أنا مكلف بين القصر والتمام، كما أني مكلف بين إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، هذا لا إشكال في التحقيق، إنما كلامي إذا أرجعنا التخيير إلى المسألة الأصولية بشكل صحيح. طيب، الجواب عن هذا، أولاً نحن أنت لما تقول أنني أعلم ببطلان إحدى الصلاتين، الجواب عنه يقول الحجة الثانية التي قامت على خلاف الأولى الفرض، أنا اخترت الحجة الثانية، بس هكذا؟ يعني الحجة الثانية غير الأولى. نحن قلنا في مبحث الإجزاء، قلنا مقتضى القاعدة إذا كان على بالكم، أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر، سموه أمر ظاهر ولا هو في الواقع حكم واقعي، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور بالأمر الواقع أم لا؟ قلنا لا يجزي، يعني مقتضى القاعدة يجب عليه أن يعيد، صحيح أم لا؟ يجب أن يعيد، صحيح، إذا علم يجب أن يعيد الظهر. ولكن ماذا قلنا هناك؟ قلنا ببركة حديث لا تعاد، لا تعرف إلا من خمس، إذا كان غير الخمس لا تعاد، إذا من الخمس تعاد. ببركة هذا الحديث صححنا الأعمال السابقة، وهذا يجري ليس فقط في الحديثين المتعارضين، بل حتى لو أن الفقيه عدل عن رأيه هو، أو أن الشخص كان يقلد مجتهد ثم قلد مجتهدا آخر، وكان رأي المجتهد الآخر خلاف ما يراه الأول، أو هو نفسه المجتهد عدل عن رأي الأول إلى شيء آخر، كان يرى أن الصورة غير واجبة ثم يقول أن واجبة، هو نفسه أو ما أشبه ذلك. فنحن قلنا ببركة حديث لا تعاد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، وإلا مقتضى القاعدة ماذا يجب عليه؟ أن يعيد. نعم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا الكلام كما هو الصحيح إذا كان يشمل الناس والجهل القاصر، أما بناء على مبنى الشيخ النعيمي، الشيخ النعيمي يقول هذا الحديث ماذا؟ يقول لا يشمل الجهل القاصر، لا يشمل إلا الناس، إذا لا يمكن تصحيح الأعمال على مبنى الشيخ النعيمي لأنه هو جهل قاصر هنا، والفرد المجتهد لما أفتى ثم عدل وعنده قصور في النتيجة وهو جهل قاصر، فبناء على مبنى الشيخ النعيمي هذا الحديث ماذا؟ لا يشمل هذا المورد. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة إذا قلنا إن هناك تخيير بعد فقد المرجحات، إذا قلنا بالتخيير فنحن نذهب إلى التخيير الابتدائي في المسألة الأصولية، كلامي ليس مثل الفرعية، في المسألة الفرعية قلنا بلا إشكال الاستمرارية صحيح، وبما أننا لا نقود يعني ما عندنا أصلا تخيير بين الحديثين المتعارضين، نحن ذهبنا من أول أمر إلى التفاوت، فإذا أصل البحث عندنا منتفي، لا تخيير ابتدائي ولا تخيير استمراري، بل نرجع للأصول العملية، وعن هذا تمام الكلام في هذه المسألة، في مسألة التخيير والترجيح وكذا، بقي عندنا قبل أن ندخل إن شاء الله في مبحث الإشكال والتخريج، بقي عندنا فيما لو كان التعارض بين دليلين بالعموم مخصوص من وجه، ففي مورد الاجتماع هل يمكن الترجيح لأحدهما أو لا يمكن، أو أنه في مورد الاجتماع يسقطان وفي مورد الاختلاف لا يسقطان، وهل يعقل ذلك؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.